ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة أخبار الظهيرة لليوم الأحد 31 من شهر 3 سنة 2024. عناوين الأخبار: مقتل وإصابة 14 مدنيا في قصف جوي جديد على الفاشر، وحركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد تدين هجوم الدعم السريع على قواتها. قتلى وجرحى ونزوح جماعي بسبب هجوم الدعم السريع على الجزيرة، وقوات الدعم السريع تتهم متفلتين وتعلن حسمهم. إدانة واسعة من القوى السياسية والمدنية للهجوم على قرى الجزيرة، وتقدم تعتبره قرقا لإعلان أديس أبابا. مقتل شاب برصاص مستنفرين في القضارف، وولاية البحر الأحمر تعلن استئناف الدراسة في منتصف شهر أبريل. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. كشفت لجان مقاومة مدني عن مقتل 11 مواطن وإصابة 16 آخرين في هجوم شنته قوات الدعم السريع على غرية أبو آمنة غرب سكر سينار. وأشارت لجان المقاومة في بيان إلى مقتل عدد من المواطنين في هجوم على قرية بسوط، وفي ذات الإطار قتل 5 أشخاص في هجوم على قرية المناصرة وخلف عدد من الجرحى والمصابين. وفي قرية الدومة كشف مواطنون عن مقتل 5 أشخاص إثر إطلاق قوة من الدعم السريع الرصاص على حافلة تقر ركاب من القرية إلى سينار. وأضاف مواطن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
شبابنا ديل توفوا أمس 5 وفيهم واحد في سنار في نعاش لحد الآن، ما لقينا طريقة نصل لثلاثة جسامين لحدنا اللي دفنوا في سنار، كانوا إصابتهم خطيرة وسعفوهم وتوفوا هناك. ما الثلاثة جسامين دي رأسا في اسماء الكبرى ما قدرنا نصل لهم.
أدانت قوى سياسية ومدنية تجدد هجوم الدعم السريع على عدد من قرى الجزيرة، مما أدى لسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى ونزوح عدد كبير من المواطنين. واعتبرت تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية تقدم اعتبرت الهجوم على قرى الجزيرة قرقا للالتزامات الموقع عليها بين تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم وقوات الدعم السريع في أديس أبابا. من جانبها أدانت القوى الموقعة على الميثاق الثوري هجمات الدعم السريع على قرى ولاية الجزيرة، ووصفت في الوقت نفسه تخلي الجيش عن حماية المدنيين بالأمر المخزي، كما أدان حزب الأمة والتجمع الاتحادي والمؤتمر السوداني في بيانات منفصلة الهجوم. وحذرت هيئة محامي دارفور في بيان من نتائج هذه الممارسات التي قالت أنها تنتج وتكرس لخطاب الكراهية وتؤدي إلى تراكم الأحقاد والضغائن وهتك النسيج الاجتماعي. من جهته اتهم المقدم عبد الرحمن البيش أحد قادة الدعم السريع متفلتين بارتكاب الهجمات على قرى الجزيرة، وقال أن قوات الدعم السريع تمكنت من حسمهم. وأضاف في هذا الخصوص:
نحن اليوم في ولاية الجزيرة في مناطق الأمبارة، يمكن ناس طلعين لها دعايات أنا سمسير والولي وتكل الجبارة وكل المناطق. الحمد لله نحن وصلنا لفعل اللي جينا كام شوية من الفلتين بمواطنهم بحياتهم، والحمد لله تعاملنا معهم والمواطنين رجعوا ويمكن كلها لغراهم.
قتل 3 مدنيين من بينهم طفلة 10 سنوات، وأصيب 11 آخرين في قصف جديد للطيران الحربي للاتجاه الشمالي والشرقي لمدينة الفاشر في وقت متأخر من مساء الجمعة. وقال المواطن إسماعيل خريف لراديو دبنجا أن القصف أدى لتدمير منازل وسقوط قتلى وجرحى معظمهم من أسرة واحدة. من جهة أخرى اتهمت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد قوات الدعم السريع بالهجوم على قواتها في مدخل مدينة الفاشر بوابة حلوف يوم الجمعة، وأطلقت عليهم النار دون إنذار مما أدى لسقوط قتلى وجرحى وتم أسر بعضهم. وأضاف إسماعيل خريف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
كان حصل ضرب بالطيران العربي بالذات في الفاشر وفي الأحياء الشرقي بالتحديد حي المصاني، مما أدى إلى تدمير منزل في حي المصاني وأدى إلى وفاة 3 نفر وأكثر من 8 جريح.
استنكرت هيئة مياه ولاية الخرطوم بشدة قصف قوات الدعم السريع لمحطة مياه المنارة أمس الأول، والذي أدى لمقتل العامل الطيب أحمد عبد الوهاب وطفله عمر 7 سنوات. ويواصل الجيش القصف المدفعي لأهداف الكدر، كما يواصل الدعم السريع قصف مناطق في أم درمان. وفي الأثناء قصفت قوات الدعم السريع بالمدفعية ارتكازات الجيش بالقرب من الديوان، بينما قصف الجيش بالطيران تجمعات الدعم السريع بالمنطقة. قتل شافي ارتكازات بمنطقة أم سنيورة بالقضارف يوم الجمعة برصاص مستنفرين في محاولة لتفريغ متجمهرين رفضوا اعتقال أحد أقاربهم المشتبه في انتمائه للدعم السريع. وقال مواطنون من المنطقة لراديو دبنجا أن القبض على المشتبه به جاء بعد تلبية دعوة إفطار من أحد أقاربه وعشيرته بقرية أم سنيبرة بمحلية ريفي وسط القضارف أثناء خروجه من القرية مساء الجمعة. وأوضح أنه بعد قدوم قوة من الجيش للقبض على المشتبه به تجمهر أهله للحيلولة دون اعتقالهم، وأشاروا إلى أن المستنفرين بالارتكازات أطلقوا الرصاص على المتجمهرين مما أدى لمقتل شاب، وتم تحويل المستنفرين إلى قسم الشرطة. نظم اللاجئون السودانيون في معسكر طولون بشرق تشات يوم السبت وقفة احتجاجية للمطالبة بتوفير الماء والغذاء والصحة والأمن. وقالت فاطمة جاسر المتحدثة باسم اللاجئين الجدد في معسكر طولون في شرق تشات أن الوقفة طالبت بتسليم بعض اللاجئين كروت لجوء. قالت أنها سقطت لعدة أسباب، كما طالبت الوقفة بفتح البصمة للاجئين الجدد، وانتقدت عدم توفر مستلزمات رمضان مثل البلح والسكر. وأضافت في هذا الخصوص:
الوقفة فحواها فيها مطالب كثيرة جدا تحت شعار لا للجوء ولا للعطش. الوقفة من أجل توفير المياه يا جماعة، الماء أساس كل شيء، وتوفير الغذاء أيضا من ضمن المطالب، الصحة، الأمن، وتسليم اللاجئين الكروت. يعني في بعض اللاجئين عندهم كروت سقطت.
كشف نازحون من معسكر كندبي بغرب دارفور عن تزايد معدلات الوفيات بسبب الأمراض الغامضة التي انتشرت في المنطقة. وقال نازح من المعسكر لراديو دبنجا أن أعراض المرض تتمثل في الامتناع عن الأكل وعدم القدرة على الكلام، وأشار إلى عدم وجود أي مرفق صحي، وطالب المنظمات بالتدخل العاجل لإنقاذ النازحين. وأضاف في هذا الخصوص:
المنظمات والجهات الخيرية والوزارة الصحة الولائية برضو يعملين نظرية تدخل سريع في منطقة كوندبي عشان يهدد المرض شنو عشان ينقذ المواطنين دي، لأنه المواطنين.
أعلن والي ولاية البحر الأحمر اللواء ركن معاش مصطفى محمد نور عن فتح المدارس بالولاية ابتداء من يوم الأحد 14 من شهر أبريل 2024. وأوضح أنه اتخذ القرار بعد التفاكر مع قطاع التربية والتعليم وشركاء العملية التعليمية بالولاية، وذلك بعد تذليل العديد من التحديات والمعوقات المتعلقة باستئناف العملية التعليمية بالولاية. وقال أن التحديات كانت تتمثل في الظروف الصحية التي مرت بها الولاية وإيواء النازحين بالمدارس بجانب عدم صرف المرتبات في حينها. وكانت لجنة شعبية لإسناد التعليم عقدت اجتماعا مع والي الولاية وتفاكرت معه حول توفير البدائل للنازحين بالمدارس. وأضاف عضو اللجنة إبراهيم جامع لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
نحن هدفنا أنه العام الدراسي ما يضيع على التلاميذ، يعني ضد تجميد العام الدراسي لأي سبب الأسباب. النازحين مقدور عليهم، عندنا قرى النموذجية بتاعت العمالة الشرق صندوق عمار الشرق ممكن الناس يرحلوا فيها، عندنا المدارس المجمدة ممكن نرحلهم فيها.
أكد فريق عمل معني بتحليل التصنيف المتكامل للأمن الغذائي تدهور حالة الأمن الغذائي في السودان لحد مغلق جدا وكبير وسط تصاعد الصراع. وتوقع تحليل التصنيف المتكامل للأمن الغذائي الذي يخطي الفترة بين أكتوبر 2023 وفبراير 2024 أن 17.7 مليون شخصا في السودان، أي 37% من السكان، يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي لحد المرحلة 3 من التصنيف المتكامل للأمن الغذائي أو أعلى. منهم 4.9 مليون، أي 10%، كانوا في المرحلة الرابعة من تصنيف الطوارئ الدولي. قال السفير الصادق المقلي أن شكوى السودان ضد الإمارات وتشات لمجلس الأمن تحتاج لإثبات وأدلة، وستأخذ وقتا طويلا للبت بشأنها. وأوضح في مقابلة مع راديو طبنجة أن المدى الزمني للشكوى ربما يزيد من دعم العمارات للدعم السريع. وأضاف كان من الأفضل أن ترفع الحكومة الشكوى أولا إلى الجامعة العربية وفق البند السادس من ميثاق الأمم المتحدة. وقال أن هذه الخطوة التصعيدية من قبل الحكومة السودانية من شأنها أن تضر أكثر بالعلاقات الثنائية مع الإمارات، وزاد كان بالإمكان حل المشكلة وديا. أعرب البروفيسور ياسر عباس وزير الري الأسبق عن مخاوفه من عواقب مغادرة المهندسين والفنيين لخزان جبل أولياء لعدة أشهر بسبب تحول منطقة جبل أولياء بأسرها لمنطقة عمليات عسكرية. وقال في ورشة إسفيرية أن غياب الالتزام الواضح بتبادل المعلومات المنتظم في الوقت المناسب بين خزان الروسيرس وسد النهضة الأثيوبي يشكل مصدر قلق وتحديد لسلامة خزان الروسيرس ويعقد مهمة إدارة الموارد المائية في السودان. ودعا ياسر عباس وزير الري السوداني السابق في مداخلته حول سد النهضة، دعا أن يتجاوز الحوار مسألة توليد الكهرباء والنظر من زاوية الأمن الغذائي للسودان وأثيوبيا ومصر. قالت منظمة الصحة العالمية أن الوضع الصحي والإنساني في السودان يقترب من الكارثة، ورحب مدير المنظمة بالتزام المملكة المتحدة بدعم الشعب السوداني، واعتبر المساعدة التي يقدمها المجتمع الدولي أساسية لتلبية احتياجاتهم واستدامة العملية الإنسانية. الخبر الأخير في النشرة، أعرب المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بريليو عن أسفه العميق لما تتعرض له النساء في السودان من انتهاكات، وقال على حسابه بمنصة إكس أن التقارير التي تتحدث عن انتهاكات جسدية مضاف إليها عدم الحصول على التعليم والصحة مروعة، وشدد على ضرورة وقف الصراع الذي تتضرر منه النساء أكثر من غيرهن. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لظهيرة اليوم. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، حتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا. ننوه مستمعينا الكرام بأنه ابتداء من يوم الأحد 31 من شهر مارس الجاري راديو طبنجة حيجيكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 صباحا وإلى غاية الساعة 7، والموجات هي الموجة 41 بزبزب مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزب مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حيجيكم راديو طبنجة من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 8 على الموجات 16 بزبزبة مقدارها 17555، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 6050. أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء. اختتم الملتقى التحضيري لمؤتمر القضايا الإنسانية المزمع قيامه من طرف هيئة محامي دارفور يوم الخميس أعماله. وتميز هذا الملتقى بأنه أعماله حضوريا في معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور، وخاطبه العديد من المشاركين من أنحاء متعددة. في هذه المساحة نلتقي بالسيد مهدي داود الخليفة، عضو اللجنة العليا لمؤتمر القضايا الإنسانية، ليحدثنا حول تقييمهم لهذا الملتقى. أهلا ومرحبا بك السيد مهدي داود الخليفة في راديو دبنجة. الخميس تم اختتام الملتقى التحضيري لمؤتمر القضايا الإنسانية بدارفور، ومن موقعك باعتبارك عضو لجنة عليا لمؤتمر القضايا الإنسانية في دارفور، عايزينك أولا تقيم لنا يعني التجربة بتاعت الملتقى التحضيري، لأي حد نجحت في تحقيق الأهداف التي كنتم يعني وضعتموها.
والله أنا أفتكر يعني ملتقى كان ناجح بكل المقاييس، نتيجة لأنه أنا أفتكر يعني ضربة المعلم كانت إنه الملتقى يعني بدأ من معسكر كلمة، بدأ من داخل السودان، ودين هم أصحاب المصلحة الحقيقية في قيام هذا المؤتمر. فبالتالي يعني المؤتمر حقيقة زي استمع لكلمة من داخل يعني أصحاب المعاناة وأصحاب الوجعة فيما يخص المسألة تحت القضايا الإنسانية في دارفور، ودين حقيقة زي تحدثوا تقريبا يعني بكل أريحية على المشاكل المواجهاهم، وذي الوقت المسألة تحت الحرب اللي هم أصبحوا يعني حقيقة ما عندهم لا ناقة لهم فيها ولا جمل، ولكن أصبحت حرب مفروضة عليهم، وبالتالي زادت معاناتهم على المعاناة اللي هم أساسا يعني كانوا بيعانوا منها. فأنا أفتكر المؤتمر بهذا الإطار يعني بمشاركة الناس اللي هم يعني مؤتمر قام من أجلهم يعني تحدثوا بكل وضوح وكشفوا للعالم يعني حجم المعاناة اللي بيمروا بها، وكانت المسألة مدعومة بأرقام حقيقية يعني عدد المعسكرات اللي نشأت في الفترة الأخيرة وكمية النزوح النشأ نتيجة للمسألة تحت الحرب، يعني بس مش في حتى داخل السودان، يعني حتى اشتركوا من الناس في المعسكرات، معسكرات أدري خارج السودان اشتركوا في هذا المؤتمر ووضحوا حجم المعاناة اللي بيتعرضوا لها الناس اللي نزحوا نتيجة لظروف الحرب.
هل الملتقى طلع بتصور محدد لقيام المؤتمر، وهل حدد زمان ومكان محدد؟
طبعا المؤتمر الملتقى حدد شهر 5 القادم هو يعني موعد قيام المؤتمر، رغم أن المشاورات ما زالت تجري في أين يقام الملتقى في أي جهة، ودي حقيقة يبدو أنه تخضع للنقاش خلال الفترة الجاية وسيتم تقرير ما يتم. الملتقى طبعا يعني حقيقة أو المؤتمر حقيقة سيتميز بحضور عالمي كثيف يعني، ومن بشريات يعني نجاح المؤتمر في المرحلة الجاية إنه دلوقت عندنا 15 أبريل مؤتمر باريس لمساعدة السودان في مسألة الفيزا وكذا. فأنا أفتكر يعني مبررات مؤتمر باريس وقيام المؤتمر في مايو يعني سيحاول يدعم من مخرجات المؤتمر ومحاولة يعني إيجاد مساهمة فعالة فيما يخص بالمسألة تحت إغاثة السودانيين الموجودين. للأسف يعني المؤتمر حرك بركة ساكنة بالوقت نتيجة لأنه حتى النداءات بتاعت الأمم المتحدة لمساعدة الشعب السوداني في هذه المرحلة الزمنية الصعبة لم يتعدل 4%. ولكن يعني أنا أفتكر أنه دلوقتي قيام هذا المؤتمر يعني وقيام مؤتمر باريس وقيام مؤتمر القضايا الإنسانية لدارفور سيرفع من وتيرة المساهمات العالمية فيما يخص بمساعدة الشعب السوداني في هذه المرحلة الزمنية الصعبة.
على ذكر مؤتمر باريس، هل لديكم أي تصور للمشاركة في مؤتمر باريس أو جاتكم الدعوة؟
والله أنا حقيقة في هذا الصدد بتمنى أنه تصل دعوة للهيئة للمشاركة في هذا المؤتمر، ولكن يعني حقيقة طبعا المؤتمر مفتوح لكل المنظمات الإنسانية للمشاركة، ودي فرصة ذات طيبة في أنه الهيئة تبادل وتتصل بمسؤولي المؤتمر في انها تبدي رغبتها في المشاركه، ولا سيما انه الهيئه بالضبط عندها من الاوراق ومن الاحصائيات يعني ما يمكن ان يساعد المؤتمرين في الاستجابه لنداء السودان ولمساعده السودانيين في هذه المرحله. فانا افكر لابد من انه يكون في تنسيق بين المؤتمرين في مؤتمر باريس و المؤتمر القضايا الإنسانية لدارفور في المرحلة الجاية. وأفكر الهيئة زي حسي أبدت نبدي استعدادها في إنها هي تساهم أو تشارك في هذا المؤتمر بممثلين يعني من المتواجدين في أوروبا والمتواجدين في خارج السودان للمساهمة في المؤتمر دي.
نعم السيد مهدي داود الخليفة، عضو اللجنة العليا لمؤتمر القضايا الإنسانية بدارفور. قبل الختام، هل لديك أي رسالة، أي كلمة أخيرة؟
والله رسالة للعالم إنه دلوقتي يعني القضية السودانية أصبحت بالذات مسألة الإنسانية في السودان أصبحت زيتية يعني منسية، نتيجة لأنه يعني تشعب المشاكل والصراعات وبؤر الصراع أصبحت كثيرة في العالم. فالمطلوب إنه العالم يعني يولي ولو جزء قليل من اهتمامه بالمسألة السودانية. أتمنى إن المرحلة الجاية دي من خلال الأوراق التي ستقدم في مؤتمر باريس ومساهمة أعضاء مؤتمر القضايا الإنسانية لدارفور في هذا المؤتمر إنه يلفت العالم لحق المعاناة الإنسانية التي تواجه الإنسان السوداني، وده طبعا بيؤدي لحاجة ثانية، المسألة تحت الحرب في السودان، يعني ضرورة إيقاف هذه المسألة تحت الحرب، لأنه الفظائع الآن اللي بتتم في السودان كلها نتيجة لهذه الحرب. ودي حرب طبعا فيما كل العالم عارف أنه يعني السودانيين ما عندهم فيها يد، ويعني الناس الأبرياء أصبحوا هم ضحايا هذه الحرب. فلا بد من أنه العالم يعني يحاول يستمع إلى أصوات هؤلاء الناس الأبرياء اللي هم همهم كله في الدنيا الاستقرار والصحة والتعليم والغذاء. فأتمنى إنه العالم يتجاوب مع يعني هذه الصيحة السودانية ويعمل أيضا على إيقاف هذه الحرب اللعينة، والتي يعني إذا وقفت السودان يعني لديه من الخيرات الكثير يعني، واللي هو ممكن يساعد يعني مش يعني في إضعام سكانه بل المساهمة في إضعام بقية العالم. فأتمنى إنه الناس العالم يولي المسألة السودانية هذه يعني الاهتمام الكافي، ويعني يساعد الإنسان السوداني في إيقاف هذه الحرب بفرض يعني إحنا نقدر نقول إنه لابد من إنه تفرض الإرادة الدولية والإرادة السودانية على الأطراف المتحاربة في وقت هذه الحرب التي عانى منها الشعب السوداني الكثير.
سيد مهدي داود الخليفة، أنا بشكرك، كنت معنا في راديو دبنجا، تحدثنا عن الملتقى التحضيري لمؤتمر القضايا الإنسانية في دارفور. شكرا لك.
شكرا أستاذ صادق، تحياتي لكم المشاهدين.
الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا منكم وليكم.
Fuck, I should be. سكتي أجل بخاني طفق أسك أبندقية وي طفق أسك طو طو طو
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو
دبنجا راديو دبنجا. أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، نلتقيكم في هذه المساحة التي نخصصها بالكامل لنازحي باب نوسة في مراكز الإيواء بالفولة. وتجول الناشط عيسى الضاكر بالميكروفون في مركز إيواء مدرسة حسن عثمان رزق بالفولة في ولاية غرب، وكانت هذه الحصيلة
في داخل المعسكر مدرسة حسن عثمان رزق. يعني ده واحد من ضمن 21 مركز إيواء، يعني الفولة كعاصمة ولاية فيها 21 مركز إيواء نازحين. المراكز كلها بالولاية هي 50 مركز إيواء. يلا ده المركز الكبير هو عن 6-8 أسرة، ما يعادل يعني 454 نسمة. هذا يعني بيعانوا كل المشاكل، يعني الخدمات الأساسية يعني الشرب، يعني أصلا جيت الآن لقيته بينقل موية بيتكتك ثلاثة لسك. خدمات الثانية يعني الماكل الشرب الحاجة كلها قدمها المواطنين، مواطنين الفول. يعني عدد كبير من الأطفال يعانوا مرض الجوع يعني مع صيام رمضان. يعني واحد من النازحات في الواقع الذي يعيشه النازحين به. طيب شريعة ممكن يعني معك الآن نحن راديو
من ناحية المأوى راكدينه والله كلنا في الأرض، يعني تلقى 8-9 نفر فرشة واحدة بس. أنا ذاتي مصابة بسكر وراكدة في الواقع. كيف يجيبوا الناس البر المواد اللي قدموها؟ 3 نفر في كيس البقر، أنا فوت طلية ما جيت لقيت انتهى. لكن بيجيبوا المويه هسه ما حاليا الباغه ب 500 جنيه جاب لنا سيدركش في توك هسه نشيل في راسنا. انا عندي بناتي ديل امس مشوا راحوا جو بزيت البهايم، ما بعرفوا اي محل شايلين جركانتين فاتوا السوق بحل مويه وتفل.
نمشي لواحده من نازحات المعسكر بمدرسه حسن اسمها رزق ناسحي باب نوسة. مع منو؟
فاطمه
نوسة. طيب فاطمه نوسة، نحن الان وعبر راديو دبنجا يعني لينا جوله هنا في داخل المعسكر، قد احكي لنا عن الواقع الذي يعيشون هنا في داخل المعسكر والمعاناة اللي لقيتوها شنو، ورسالتك شنو سواء كان للخيرين أو للمنظمات أو لحكومة الولاية؟
والله نحن زي ما قال عانينا وعندنا أطفال، نجينا أطفالنا عيانين، وأنا الآن عندي أطفالي جدبين عيانين ولا يعني قدموا لنا الخدمة الإنسانية. المواطنين ما قصروا مننا، لكن الآن نحن بنعاني من الوجبات، عندنا أطفال بيعانوا من العلاجات اللي اسمه موفر ما موفر لنا المويه كان احيانا قبل اسبوعين التنقر بيجينا والكهرباء قطعت، هسه الان مويه ما في، التغذيه بقت ما في، واحنا صايمين رمضان صايمين مره فيه ومره ما في، يعني معاناه شديده. واطفالنا هو قاعدين ما عندهم زي ما قال الوجه اللي يتناولوه. يعني
طيب تواصل لجولتنا في داخل واحد من مراكز الايواء في مدينة الفولة، وهو في مدرسة حسن عثمان رزق الثانوية، يضم يعني عدد 86 أسرة يعادل 418 نسمة. معانا الناس حمنو.
منال عبد الله موسى من مدينه بابنوسة. بس معليش نحكي والله ما بنتمنى للمواطن المسلم يكون بنفس المنظر. احنا عندنا يعني اطفال هنا بيبكوا من الجوع، يا ريت لو كان صوروهم ورفعوهم لكم عشان تشوفوا المسلم هنا معاني كيف، واحنا بنتضرر بجد من يعني استحمام وغسل يعني مع احترامي لكم، احنا مويه الحمام ما عندنا، يعني معاني معاناه ثقيله جدا يعني من ناحيه الاكل بالذات والشراب، يعني واحنا والله حالتنا صعبه بجد، يعني احنا يا ريت نكون زي المراكز في الدول الثانيه، يعني الناس بتكون في اهتمام عام، يعني اهتمام كافي. احنا يعني العالم والله مضررين بجد يعني من كل النواحي، من كل النواحي سواء كانت الصحيه او معنويه او اكل وشراب وتغذيه وكل، احنا ناقصنا بجد والله. يعني يا ريت انه نسال انه الجهه المسؤوله تقوم بالواجب ده وتقوم تدلنا بحاجات.
طيب يعني شكرا لك. وتواصل جولتنا معانا واحده من ازاحات زي ما ذكر اخوك عن مجموعه من الحالات، ومعانا دي واحده من حالات اللي ممكن نقولها تعاني المرض وبتحكي لنا معاناتها داخل المعسكر وبصعوبة الحصول على العلاج. معانا منو؟
خديجة آدم أحمد.
طيب ما حكي خديجة، احكي لنا انت بتعاني من شنو بالضبط؟
الركب واليدين، السلسلة الفقرية، الراس وجميع الجسم. أنا تعبانة 3 يوم مرات، تعبانة جدا وما في يدي في شيء. دارين بشيء عشان نقابل الدكتور العظام، محاولين لدكتور العظام وهالسيدي فاضي ما عندي شيء، ودي الأوراق فيها بالشكل بالليل ممنون وبالنهار
ممنون. طيب ودي الحاجة خديجة تحكي معاناتها مع مرض زي ما قالت عن تعاني مشاكل في عظام تم تحويلها لكن ما عندها المال الكافي انها توصل او تصل الى. طيب احمد يعني احكي لنا معاناتكم انتم في داخل مركز او مركز ايواء نازحين مدينه بابنوسة بمدينه الفولة.
والله معاناه يعني بجد والله صعبه، نعاني من كل المشاكل، المويه والنظام الصحي وكل حاجه، في عطش يعني من والله في عطش.
على الدين عبد النيم موزه، يعني نعاني يعني من كل حاجات من دلع. انا اول حاجه شربت الماكل والمشرب، من ثاني يعني شو عامل من الموية لا غير بجونا أطلع لا ناس بجونا طيب وخيرين ويوم مرة لكن برضو غايته برضو ده غايته الشكر والتحية يعني برضو ما قصروا معنا.
طيب بالنسبة لحكومة الولاية المنظمات جهات تنظيم يعني جهات رسمية ممكن نقول عليها تقدم لكم خدمة موجودة؟
لا أنا في أصلا غايته مرة بيجي غايته
آخر مرة جوكم بجد؟
لا ده ما بوصل حكورهم لكن غايته شافهم كان قبل كم مرة كده أيام
معنا حدا الشباب اسمع صوته ويحكي لنا المعاناة الوضع الإنساني داخل المعسكر.
بسم الله الرحمن الرحيم. أبو حسين حمدان. والله المعسكرات بنعاني من الموية، من الموية الشديدة والله، وأشوف كم يوم والله قاعدين ياكلوا يعني كأنهم صايمين معانا سوا، هي إلا الموية بس أو موية بالدقيق. وثاني حاجة برضو الناس صايمين ذاته والناس الكبار ذل والله واحد إلا شيء الموية بس قوة العصير ولا الكركديه وما فيها لقمة إن شاء الله. هاي هذا الحصن ان شاء الله. وبالنسبه للحكومه قبل 10 يوم بتدفعت لنا الذره مول ولا ربع و2 كيلو بتاع سكر وكيلو ونص بتاع دقيق وعدسيه نص ملوى.
طيب تقريبا قلت شنو الحاجات اللي قدمتها الحكومه لكم او المنظمات؟
طبعا قدمت اكثر من يوم ولا يوم ونص. هاي اكيد طبعا المواطنين بيحتاجوا لهنا بيحتاجوا للمزيد ان شاء الله. ايوه بالنسبه للهنا للمواطنين مدينه الفوله والله في الايام السابقه ما قصروا لكن عدد النازحين كثر وهي المدينه برضه بتعاني عشان كده نحن والله يا اخي ما قصروا معنا على كل حال لكن بس المواطنين بيقولوا كثيرين النازحين وما يقدروا يكفوا كل النازحين ان شاء الله.
طيب شكرا لك. واصل جولتنا داخل معسكر ومعانا واحده من الاخوات محبيكي.
مفلسين ما عندنا فلوس والله، حق العشاء ما عندنا ذات، وضعنا صعب شديد، محتاجين لكل شيء.
طيب نتكلم بصراحة يعني أنتم أكيد يعني البنات أو النساء عندكم يعني حاجات يعني خاصة ممكن نتكلم عنها، في جهات يعني ممكن اهتمت بمساعدتكم في توفير بعض الاحتياجات الخاصة جدا للنساء.
محتاجين والله دارين ملابس العيد ونعلة وأي حاجة. تعلن حاجات خاصة كده طلب النسوان بين للنسوان وفي ناس واحدين ذاتهم عندهم نعلة والله وضعنا ذات صعب ومشرونا في رمضان في المعسكر يا من هذه الأيام الجينة ده ما قصروا مننا لكن ما هذا الوضع صعب يعني.
طيب أشكر لك وتواصل الجولة راديو دبنجا من داخل مركز إيواء نازحي مدينة بابنوسة بمدينة الفولة. معانا واحدة من الأخوات محبيتي.
السلام عليكم ورحمة الله. والله محتاجين هذا الآن اللي صرف فينا دي نفسنا كلام أخواتنا اللي قدامنا دل محتاجين للأكل والمشروب والنعلات وحتى كل الحاجات اللي احنا محتاجين لها جدا جدا والمويه بقت لنا صعبه شديد صعبه 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 ثم صعبه شديد شديد يعني المويه كل الوضع اللي فينا ده يعني دايرين معاناه جد دايرين معاناه محتاجين الناس الليله دي وما ده حق الفطور ما عندهم ذات ولا جناح والشغل ما في لو تتحرك تمشي السوق ما بتلقى شغل شغل ذاته ما في لو تمشي تجيب اي حاجه يعني عشان تقدمها تجيب السوق تجيب قرش ما في زول دايره ذات من الظرف نحن الناس اللي حملنا عليهم ناس الفول ذات حملنا عليهم القرش اللي في يدهم نحن ذات ما حقنا ناس من البيوت بيجيبوا لنا اكلهم يجيبوا لنا الحاجه اللي في يدهم ذات نحن خلصناها معانا ما خلينا لهم حاجه ذات الحاجه اللي في بيوتهم ذات خلصناها معانا ما قصروا معانا والله
بدك مناشده للجهات
الحكوميه دي والله محتاجين شديد يعني لو جابت لنا اي شيء نحن محتاجين له تجيل لي حاجات والله
منظمات وقعت يجيكم هنا ناس منظمات تبتوك حاجة
والله قبل الأيام دي كان جابوا حاجات كده أنا ذاتي من ضمن الناس من اللي لقيت منها ولا معلقة أنا ذاتي بتكلم دي ولا معلقة ما لقيتها الناس المعي لقوا يعني في واحد بلقوا ناي حبة عيش حبة ناي حاجات مبسطة يعني ما بتكفي أكتر من يوم ونص أي لكن أنا ذاتي اللي بتكلم دي ولا أخواتي المعي دي ما لقينا ولا معلقة منها أي
دي جولة سريعة وتقولي يعني ممكن نقولها ده تلخيص للأوضاع الإنسانية المتردية للنازحين بابونوسة بترفولة زي ما ذكرتها هم يعني موزعين على 50 موقع في قرى وحلال ومدن ولا بركوفة الفولة طحوة بالعدد الأكبر فيها 21 مركز الآن في داخل واحد هذا المركز هو مركز مدرسة حسن رزق تدني في الخدمات الأساسية مياه الشرب هي المشكلة الكبرى التي يعانيها النازحين بالإضافة للوضع المعيشي خاصة للأطفال يعني الاعتماد الأكبر على نفرات اللي يقدمها مواطن الفولة زي ما ذكر المتحدثين إنهم اعتمادهم الكلي على الحاجات بيقدموها مواطني الفولة من الأحياء يعني أفراد شعبية خالصة حكومة الولاية ممكن نقول لها ساهمت لكن ما بصورة ممكن نقولها يعني قدر طموحها وبتلبي كل الاحتياجات السبب هو يعني هو في التواصل مع حكومة المركز بورسودان المنظمات أيضا ما قادر تصل إلى الفولة ما قادر تقدم حاجة لو سألنا أو معظم يعني السبب هو يعني صعوبة الوصول إلى مدينة الفولة بسبب الحالة الفوضى العامة التي ضربت البلاد وعدم الأمن في الطرق بسبب الصراع ما بين الجيش والدعم السريع وخوفا من عملية النهب والسرقات وغيرها من العقبات التي يعني تسببت في عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى مدينة الفولة ده باختصار الوضع الإنساني الذي يعيشه نازحي مدينة بابونوسة بمدينة الفولة والمراكز الإيواء الأخرى قلنا منتشرة على 50 مركز في مدن وقرى
السلام جوانا يفرح لمو هالجمايل فاستحق يا اهلنا نفرح حلو اصوات الغنايم والسلام جوانا يفرح لمو هالجمايل فاستحق يا اهلنا نفرح حلو اصوات الغنايم والسلام جوانا يفرح
ما في زول بيناتنا تاني الفتن يحسد ويزرع
ما في زول بيناتنا تاني يحصد ويزرع
ما في زول
بيناتنا تاني
الفتن
يحصد ويزرع
ما في زول
بيناتنا تاني
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة. يسعدنا ان نرحب بالاستاذ سامي الباقر الناطق الرسمي باسم لجنه المعلمين. عايزين في الاول نساله عن البيان الصادر بخصوص مرتبات المعلمين. طبعا في ظل الحرب دي في قطاعات كبيره جدا من الناس اللي بياخذوا مرتبات ثابته تاثروا بالحاجه دي، لكن المعلمين تاثروا بشكل يعني واضح اكثر. وبعد ذاك يعني في ايضا يعني عدم عداله في الفكره دي، يعني في ناس في مناطق محدده بياخذوا مرتباتهم وفي ناس ما بياخذوا. كلمنا شويه استاذ سامي حول المساله دي.
طيب مرحب بك ومرحب بكل مستمعي راديو دبنجة. بخصوص البيان الصادر من لجنة المعلمين السودانيين، البيان بمناسبة مرور 12 شهر على اندلاع الحرب وتوقف المرتبات في السودان، ركز البيان تحديدا على موضوع المرتبات، على اعتبار انه موضوع المرتبات عنده آثار يعني بالذات حجبها عنده آثار سالبة على المعلمين وعلى أسرهم، وده قطاع كبير جدا واسع وطيف من الشعب السوداني تأثر بموضوع حجب المرتبات اللي هو نتيجة للحرب. البيان هو ارتكز على دراسة، الدراسة ركزت على محاور في موضوع المرتبات. المحور الأول اللي هو صرف المرتبات، تباين صرف المرتبات في الولايات بصورة كبيرة كما أثبتت الدراسة. يمكن في ولايتين فقط هم عندهم التزام بدفع المرتبات، اللي هو ولاية نهر النيل وولاية البحر الأحمر، وهذا نحن في اعتقادنا اللي هو بيكرس لعقلية المركز اللي هو كفكرة. أينما انتقلت السلطة انتقل المركز وانتقلت امتيازات المركز، مع تأمين التام على أنه من حق أي معلم في كل السودان أنه يأخذ مرتبه العادل اللي بيكفيه وهو وأسرته. لكن يعني صرف المرتبات في اتجاه وحجبها من اتجاه آخر، ده برغم يعني ده بأكد الفرضية اللي بنتحدث عنها اللي هي سيطرة عقلية المركز على حكومة الأمر الواقع الآن. إضافة لأنه تم حجب ولايات من المرتب زي ولاية غرب دارفور مثلا، هذه الولاية لم تصرف مرتبات منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل. ولايات دارفور وكردفان وولاية النيل الأزرق هي أكثر الولايات تأثرا بحجب المرتبات. لم يتجاوز في هذه الولايات نسبة الصرف أكثر من 3 شهور على الأفضل، وأحيانا شهر واحد في بعض الولايات زي ما في ولاية وسط دارفور مثلا. لما نجي نحسب النسبة الكاملة لصرف المرتبات في كل السودان بنلقاها ما بتزيد عن 19% أو 20% على الأحسن من جملة مرتبات 12 شهر في كل السودان. حتى الـ 12 الـ 20% فيها أكثر من 10% متركزة في ولايتين، الـ 10% المتبقية على بقية الولايات الـ 16 في السودان، وده بيأكد عدم العدالة في نظرة الدولة القائمة الآن تجاه المواطنين الموجودين في كل الولايات في السودان. أيضا الدراسة تحدثت أيضا عن ولاية دارفور وكردفان وولاية النيل الأزرق وجنوب كردفان، على اعتبار أنه الآن حركات المسلحة هي جزء من الحكومة بتاعت الأمر الواقع، وهي بتمثل حاضنة سياسية لحكومة الانقلاب وحاضنة سياسية للحكومة الآن القائمة. رغم وجودهم في على رأس السلطة، لكن برضو الحاجة دي ما أثرت على إنها يعني تحقق العدالة في الولايات دي، وظل التمييز قائم لمناطق السلطة اللي هم موجودين فيها اللي هي في البحر الأحمر أو موجودة في نهر النيل.
نعم أستاذ سامي الباقر، يعني هل صرف المرتبات مثلا يعني في ولايات بتكون فيها يعني مش مناطق حرب يعني مسيطرة تحت سيطرة الدعم السريع، الطرق لها ما آمنة، فهل في حاجة عامل فني يعني خلف عدم صرف المرتبات في الحتات دي؟ يعني من ناحية لوجستية، ناحية من ناحية حركة، من ناحية توفر دخل مالي محلي من الولاية ذاتها. ففي عوامل زي ده حسبتوها انتو؟
ما اعتقد انه في نواحي فنية او يعني مسألة بتاعت ايصال المرتبات. المسألة كلها عندها عقلية او عندها يعني علاقة بصورة مباشرة بطريقة تفكير الدولة القائمة الان. طريقة تفكيرة انها هي الدولة موجودة في بورسودان، موجودة في البحر الاحمر، تحاول تصرف المرتبات في المنطقة اللي هي موجودة فيها، عندها وجود في نهر النيل، دار تبرز انه والله الحرب دي ما مؤثرة يعني يعني بطريقة سياسية، يعني هدف سياسي انه والله يا اخي الحرب دي ما مؤثرة، بالتالي احنا في نهر النيل قاعدين نصرف مرتبات، رسائل سياسية سواء كان للداخل أو للخارج. أيضا يعني نحن في البيان ركزنا على أنه الدعم السريع أيضا ساهم في المسألة دي بصورة كبيرة، لأنه المناطق المسيطرة على الدعم السريع هي تعتبر من أسوأ المناطق من حيث صرف المرتبات. يعني مثال ولاية شرق دارفور مسيطر على الدعم السريع، ولاية جنوب دارفور، ولاية غرب دارفور، وسط دارفور، ولاية الجزيرة، عنده وجود في ولاية الخرطوم. الحاجة دي ما كان عندها أثر إيجابي في موضوع صرف المرتبات، ده إضافة للانتهاكات اللي قاعد تحصل والمشاكل اللي بسبب دخول الدعم السريع لهذه الولايات، مما يضطر المعلمين كغيره من المواطنين السودانيين أنهم ينزحوا من الولايات بسبب الانتهاكات التي تمارس في هذه المناطق. يعني إذا نحن وضعنا المرتبات دي كمراية، المرتبات دي بيشير لنا للانتهاكات وللجرائم اللي بترتكبها كل الجهات المشاركة في الحرب الآن في قطاع التعليم. ما شفعت للمعلمين وجود الدعم السريع، ما شفع عليهم وجود الجيش في بعض المناطق، ما شفع عليهم وجود الحكومة بتاعت الأمر الواقع في بعض المناطق زي ما في النيل الأزرق مثلا. يعني فبفتكر إنه المرتبات دي هي مراية بتدينا نقرة الواقع الآن الموجود، إنه كل الجهات متورطة وشريكة فيما يحدث في للمواطنين السودانيين وبالذات المعلمين.
نعم طيب
أيضاً
أيوة تفضل. أيوة
الدراسة أيوة الدراسة ركزت أيضاً على تناقص قيمة الجنيه مقابل صرف العملة الصعبة. يعني لو أخذنا مثال الدرجة الأولى مرتبها قبل الحرب كان بيعادل 498 دولار، الآن مرتب الدرجة الأولى بيعادل 128 دولار، مرتب الدرجة التاسعة كان بيعادل أكثر من 200 دولار، الآن مرتب الدرجة التاسعة اللي هي مدخل الخدمة للإنسان اللي تعين لأول مرة ما بيزيد عن 40 دولار، في بعض الولايات بيصل ل70 دولار لأنه بيصرفوا لهم حاجة اسمها طبيعة العمل.
نعم.
فده بوريك أنه الدخل ما بي يعني حتى في إذا صرفت هي ما قاعد تصرف الآن، لكن إذا صرفت هذه المرتبات لا تتعدى الدولارين في اليوم بالنسبة لي العامل وأسرته اللي هو المعلم وأسرته. يعني
نعم وده بسبب يعني تناقص قيمة الجنيه السوداني بسبب الحرب.
نعم.
طيب
نعم.
يعني ما معروف الحرب دي تستمر لمتين خلاص، لكن يعني هل تتوقع انه اذا يعني حصلت انفراج او حصل سلام وكده انه الناس اللي ياخدوا مرتباتهم المتراكمة اللي ما اخدوها، خاصة انا اتوقع انه في ناس يكون مش اتدينوا بافتراض انا عندي مرتب جايني يعني مش اتدين عليهم، فالحاجة دي يعني عندك فكرة انها هتحصل؟
انا بفتكر انه طبعا ده دور كمعلمين ودور لجنة المعلمين تضغط في الاتجاه ده، لكن احنا بننظر للمسألة دي اكبر من كده، بنفتكر انه بعد الحرب دي يفترض دي يعني يتم اعادة ترتيب الدولة السودانية بما يحقق مصالح المواطنين السودانيين زي المعلمين، لانه المعلمين السودانيين دين او التعليم عموما قطاع التعليم ظل في ظلم منذ الاستقلال وحتى الآن. يعني إذا في سلام المعلمين ما قاعدين يستفيدوا، إذا في حرب المعلمين بيكونوا أول الضحايا وقطاع التعليم. أنا بفتكر إنه النظرة دي مفترض تتغير، يتم تغييرها بعد الحرب دي. واحدة من الحاجات المهمة جدا المفترض تحصل اللي هو إعادة ترتيب أولويات الدولة السودانية بما يحقق المصلحة لكل القطاعات بما فيها قطاع التعليم اللي هو بيشمل يمكن أكثر من 350 ألف عامل بأسره، إضافة لتأثر أكثر من 11 مليون طفل بموضوع التعليم في السودان، وما في أسرة في السودان ما بتتأثر بالتعليم، بالتالي يجب أن يوضع التعليم كأولوية، ما ننظر له زي النظرة كانت قبل الحرب، يتم النظر للتعليم بصورة مختلفة بما يحقق مصلحة كل الشعب السوداني.
نعم، الأستاذ سامي الباقر الناطق الرسمي باسم لجنة المعلمين، يعني طيب في ظروف زي دي أول حاجة في ناس يعني مواطنين من قطاعات مختلفة، معلمين وغير معلمين، بيكونوا هاجروا طلبا للسلامة في دول الجوار ولا في أي مكان آخر، إضافة لأنه العامل الاقتصادي، يعني أنت لما تكون راجل مرتبك وما جاء والدنيا حرب بتحاول تتصرف تشوف لك شغلانة تقوم تعيل بها أسرتك، تفتكر أنه بعد الحرب تنتهي هل في أي احتمال أو مهدد بأنه قطاع كبير من المعلمين يكونوا سابوا الشغلانة دي ومشوا؟ دي ثروة بشرية ويعني معرفة وخبرة يعني موجودة كانت تخصص لصالح يعني الأجيال الجاية، وأنه الناس يستعيدوا العملية التعليمية والتربوية، فهل تتوقع يحصل جاب زي ده؟
متوقع بصورة كبيرة، لأنه في ناس يعني في ما هو المعلم بالتأكيد ما بكون منتظر حاجة ما معروف تجي متين، ففي ناس كثيرين جدا من المعلمين والمعلمات اتجهوا لمهن بديلة، ربما تكون هذه المهن أصبحت جاذبة للمعلم، ويمكن في ناس كثيرين جدا واقعهم حيتغير، وضعهم حيتغير، حنلاقي عدد كبير جدا من المعلمين يمكن سابوا المهنة دي، منهم من هاجر خارج السودان، فبالتأكيد بعد الحرب دي المشهد حيتم ترتيبه بصورة يعني أخرى، وأنا بفتكر إنه يعني ممكن تحصل يعني يحصل جاب كبير جدا في المعلمين، يكون في عدد كبير جدا ترك المينا، ونحن بنعرف يمكن كمعلمين بنعرف عدد كبير جدا من المعلمين الآن اتجهوا لمهن بديلة يعني.
نعم.
الحاجة دي برضو عندها حيكون آثار بعد الحرب يعني.
وهل من السهل يعني إعداد يعني تاني جيل تاني من الناس اللي بيستلموا العملية التعليمية أو يسدوا الفجوة دي، هل من السهل إيجاد معلمين جيدين مدربين بشكل جيد؟
لا هو ما من السهل، لأنه أصلا هو قطاع التعليم حتى قبل الحرب كان فيه مشاكل في جانب المعلمين وتدريب وتأهيله، المعلم المؤهل المدرب بينقص، المسألة دي ناقصة كان في السودان، ما كان في تدريب ما كان في تأهيل بالنسبة للصرف القليل جدا اللي كان بتصرف الدولة على التعليم، فلما تضيف لها التسرب الممكن يحصل في قطاع المعلمين عقب الحرب، الحاجة دي بتحتاج لمجهود إضافي، مجهود كبير شأنه شأن كل المحاور بتاعت العملية التعليمية من مدارس وتلاميذ ومعينات بتاعت عملية تعليمية. على العموم المسألة دي أنا بتوقع إنه بعد الحرب يكون فيها تحديات أكبر من التحديات اللي كانت قبل الحرب بصورة غد تحتاج لمعالجات جريئة، تحتاج لخطط، تحتاج لبرامج، تحتاج لإرادة من الدولة بعد الحرب.
نعم، الأستاذ سامي الباقر الناطق الرسمي باسم لجنة المعلمين، شكرا لك.
هذه هي الحرب، فالذين يشجعونها يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر، ولسعيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الأحد 31 من شهر 3 سنة 2024. لجان مقاومة مدني مقتل 11 مواطنا وإصابة أكثر من 16 آخرين في هجوم شنته قوات الدعم السريع على قرى غرب سكر سنار يوم الجمعة. انقطاع شامل لجميع شبكات الاتصال في أمدرمان منذ عصر الأمس وسط أنباء عن انقطاع الألياف الضوئية. حكومة ولاية الخرطوم تكشف مقتل مدنيين في قصف مدفعي لقوات الدعم السريع على محطة مياه شمال أمدرمان. مقتل وإصابة 12 شخصا في قصف جوي على الفاجر مساء الجمعة. قوات الحركة الشعبية شمال قيادة الحلو تشين هجوما على معسكر الجيش بمنطقة الكويك بالقرب من كادوغلي.
إدانة واسعة من القوى السياسية ولجان المقاومة لهجوم قوات الدعم السريع على كرة الجزيرة. هيئة محامي دارفور تدين انتهاكات الدعم السريع في الجزيرة وتحذر من أن تؤدي إلى هتك النسيج الاجتماعي. نزوح جماعي لعدد من قرى الجزيرة بسبب هجوم الدعم السريع. قوات الدعم السريع تتهم متفلتين بالهجوم على عدد من قرى الجزيرة. تجدد المعارك بالخرطوم والجيش يقصف مواقع الدعم السريع بالمدفعية الثقيلة بمنطقة الكدر. المبعوث الأمريكي توم بريلو يبدي أسفه على الانتهاكات التي تعرضت لها النساء خلال الحرب ويصفها بالمروعة. مقتل شاب في ارتكازات أم سنيبيرة بالقضارف برصاص مستنفرين في محاولة تفريق متجمهرين. ولاية البحر الأحمر تعلن استئناف الدراسة بجميع المحليات يوم 14 أبريل. مناوي ينفي أي اشتباكات لقواته مع الدعم السريع في أم درمان أو في دارفور. حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد تدين هجوم الدعم السريع على قواتها. جبريل إبراهيم ينفي فتح معسكرات للمعارضة التشادية في الدبة بالولاية الشمالية. وأخيرا مستمعينا الكرام، المؤتمر التأسيسي للمقاومة الشعبية يختار الناظر محمد الأمين تريك رئيسا لمجلس التنظيم المسلح.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.